إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سنتحدث اليوم عن الدخان وأضراره، إذ الموضوع مختار من طرف وزارة الأوقاف، لا صياغته ولكن الحديث عنه. عباد الله، يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء. ويقول تعالى في سورة البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول جل وعلا في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أيها المسلمون، من بلايا العصر، أي من البلايا العظيمة التي أصابت المجتمعات الإسلامية، بلية الدخان. ذلك أن الدخان مرض اجتماعي خطير عمت البلوى به جميع طبقات المجتمع، إلا من نفره الله منه وعصمه من تعاطيه. فالدخان مادة خبيثة ضارة مؤذية، لم تعرفها البشرية إلا في العصور الوسطى. عرفته المجتمعات الإسلامية عن طريق أوروبا، وإنما كان الدخان بلاء كبيرا ومرضا اجتماعيا خطيرا، لأنه فتاك بأجسام متناوليه، مضر بالصحة. وقد ذكر الأطباء أن الدخان سبب في سرطان الحنجرة والرئة والسل والسكتة القلبية وقرحة المعدة، لاحتوائه على سموم قاتلة، وهو موهن للقوى، مؤثر في الأعصاب، أي موتر للأعصاب، مذهب للنوم، منتن للفم، مسوس للأسنان، مفسد للذوق وللطبع. ينتقل ضرره إلى أبناء المدخنين وإلى جلسائهم. ولآثاره السيئة على صحة الإنسان، أعلن الأطباء في كل مناسبة الحرب على الدخان، محذرين المدخنين عنه، أي محذرين منه، وحاثين على التخلي عنه والكف عن تناوله بكل أنواع التناول لقطع الصلة به، لأنه لا خير فيه، فهو خطر على صحة الإنسان وسلوكه. فاستجابت كثير من حكومات الدول، فألزمت الشركات المنتجة للدخان أن تكتب على علب السجائر بعض أضراره وبعض آثاره مع التحذير من تناوله. يقول الدكتور كنعان الجابي: لقد مضى على معالجتي للسرطان 25 عاما، فلم يأتني مصاب بسرطان الحنجرة إلا مدخن. وإن شرب قليل من الدخان مضر. ويقول الدكتور جونستون: إن الدخان يثير الأعصاب، ولذلك ترى المدخن عصبيا، يغضب ويخاصم ويشتم ويضرب، وتسوء معاملته مع أسرته ومع الناس، ولا سيما إذا فقد الدخان. أيها المسلمون، إن متناول الدخان إنما يقتل نفسه ببطء، فتناول الدخان انتحار تدريجي. والإسلام يأمر بالمحافظة على النفس باجتناب كل المهلكات، فيقول في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالدخان كما هو مضر بجسم الإنسان، متلف للمال، وما ينفق فيه يعتبر شرعا وعقلا تبذيرا للمال في غير وجهه، أي في غير وجهه الحسن، أو في غير وجوه البر. والمال قوام الحياة، وهو أمانة في يد الإنسان يحاسبه الله عليه إن بذره بإنفاقه فيما لا يحل. إن كثيرا من المدخنين قد يحرمون أبناءهم من حاجاتهم الضرورية كاللباس والطعام إلى غير ذلك من أجل توفير ثمن السجائر، وهو سفه وطيش. وما ينفق من مال في شراء السجائر إنما ينفق فيما يضر ويهلك، لا فيما ينفع ويفيد. ومن أجل ذلك نهى الإسلام عن التدخين وإنفاق المال فيه نهي تحريم، لكونه مضرا بالأجسام ومتلفا للمال، وحرم التجارة فيه وترويجه على قاعدة الإسلام في المحرمات أن ما حرمه حرم ثمنه، أي الشيء الذي يحرمه الإسلام لذاته يحرم الانتفاع به، حرمه أي أن ما حرمه حرم ثمنه وتقديمه هدية للغير، لحديث ابن عباس الذي رواه الإمامان أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. أيها المسلمون، إن تحريم الدخان يقتضي تحريم زراعة مادته، فتنقطع مادته ثم ينقطع الدخان وتناوله ترويجا وتجارة وتدخينا، فتسلم من شره الأجسام ويوفر المال من تبذيره فيه. إن زراعة المواد المكونة لصناعة الدخان أو أي مخدر مضر بالمجتمع جسميا وسلوكيا وماديا، فالمجتمع يتضرر ويتأذى من التدخين وكل المخدرات، كما يتأذى المدخن ويؤذي جلساءه بنفث الهواء، يعني بنفث الدخان في الحقيقة في الهواء، بنفث الدخان في وجوههم في المجلس الذي هو فيه معهم، فيؤذيهم به حيث يخنق أنفاسهم ويلوث الهواء الذي ينعشهم، وخاصة في الأماكن الضيقة كالغرف والمكاتب والمتاجر والسيارات والحافلات. وقد يكون المدخن يعاني من مرض أو أمراض فيصاب به جلساؤه بما ينفث في مجلسهم من دخان. يقول الدكتور ناظم النسيمي: إن الجلوس 4 ساعات في غرفة المدخنين المغلقة تعادل شرب 10 سجائر، تعادل شرب 10 سجائر، والعياذ بالله. وقد قرر الأطباء الذين قاموا بتجارب في هذا الشأن أن استنشاق الدخان ضرر لاحتوائه على مادة النيكوتين السامة، وإذا كان المدخن يؤذي من حوله من الناس بدخانه فإن إذاية المسلم حرام، لما رواه الطبراني بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وعلى هذا فما دام المدخن يؤذي من حوله فيعد جليس السوء الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مجالسته، لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل جليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، قد يكون المدخن شؤما على نفسه فيقتلها تدريجيا بتناول الدخان، وقد يكون شؤما على غيره فيسبب له ما سبب لنفسه، وقد يمتد شؤمه إلى أبناء مجتمعه فيكون سبب إحراق المزارع أو الغابات أو المصانع أو المعامل أو المتاجر أو المساكن الخشبية أو الثياب، فيتضاعف وزره وتعظم سيئته فيكون عدو نفسه وعدو غيره، فتتأكد آثار التدخين السيئة كما تتأكد حرمته. اتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لما سمعتم، وحصنوا أنفسكم بالإيمان وتقوى الله، واعلموا أن الله ما حرم على عباده شيئا ينفعهم وفيه صلاحهم، فما حرم إلا الخبائث. نرجو الله أن يحصننا من كل خبيث، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يحل الطيبات ويحرم الخبائث رحمة بعباده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن صحابته الغر الميامين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من مساوئ التدخين وآثاره على المدخن أنه يترك أثره على أصابعه وعلى شفتيه وأسنانه وعلى وجهه بالنحافة، وأنه يمنع المدخن من الممارسات الدينية كعبادة كاملة، حيث يمنعه من إطالة الجلوس في المساجد لانتظار صلاة أو تعلم علم أو سماع موعظة، لأن عادة التدخين تتحكم فيه بشدة فيضطر إلى الخروج من المسجد للتدخين. كما أن المدخن قد يبتعد عن تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بأنواع الذكر للسبب نفسه، والمدخن المسكين يستقبل صلاته برائحة كريهة يتأذى منها الملائكة كما يتأذى منها الناس، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني إذا كل هذه الأمور خضراء طبعا، ما إذا أماتها طبخا قتلها طبخا فلا حرج. وإذا كانت هذه النباتات التي قد تفيد الإنسان في طعامه، ومنها ما يستعمل في الدواء، وقد يجعل منها أكلة في غياب غيرها أو عند الضرورة تؤذي الإنسان في حال أكلها خضراء غير مطبوخة، فإذايته بالدخان الذي يستحيل أكله أولى، وليس هو طعاما ولا شرابا، وإنما هو عادة سيئة. أيها المسلمون، من المعروف أن المدخن في حال صيامه يكون قلقا متوتر الأعصاب حاد المزاج، لا يتورع عن الفحش في القول واللغط وسب الناس وشتمهم، وهو صائم فلا يبقى له من صومه إلا الجوع والعطش، ولا يقوى على العبادة ولا على ممارسة أعماله اليومية لتأثره بفقدان الدخان. وعند الإفطار يتناول الدخان قبل الطعام، فرغبته في الدخان أقوى من رغبته في الطعام. فالدخان ذو آثار سيئة على الجسم والمال والدين والمجتمع، فكان جديرا بالتحريم. والدخان قد يدفع المدخن إلى الإخلال بعفته ومروءته، فقد يخون الأمانة ويسرق ويكذب ويحتال للحصول على ما يشتري به الدخان، وقد يؤذي والديه أو زوجه أو من يعرف إذا لم يعطوه ما يشتري به الدخان، والعياذ بالله. وقد حكي للكثير من هذا النوع، فالدخان سم قاتل لمتعاطيه بالتدريج، والإسلام ينهى عن كل ما يلحق الضرر بالإنسان عاجلا أو آجلا. والإسلام دين الطهارة والنظافة، والدخان ليس بطيب ولا بنظيف. وفي الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وجاره بمعنى الناس اللي جالس معهم أو جالسين معه أو أسرته أو غيرها. وقد عرفنا أنه مؤذي مضر وهو أيضا مفتر. وفي الحديث الصحيح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر. لقد سمعتم عباد الله خطورة الدخان وآثاره السيئة على المدخن وأسرته وجلسائه وعلى ماله وعلى المجتمع، فهو يتوفر على كل عناصر الفساد والخبث، ولا فائدة فيه، فحكمه التحريم. أسأل الله السلامة من كل سوء، والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله تعالى أن يعين كل مبتل به بأن يبغضه له وينفره منه، وينصره على النفس والشيطان والدخان، ويحبب إليه الإسلام والاستقامة عليه، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واجعلنا على آثارهم، ولا تخاربنا عن نجيم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده مولاي حسن، وأنبت نباتا حسنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين جميعا، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم رد بمن حرف منهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بمن حرف منهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا، واغفر لنا وتجاوز عنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، وكلنا وليا ونصيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما تعلمنا، اللهم انفعنا بما تعلمنا، اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمتنا يا رب العالمين، وانفع بنا وكلنا وليا ونصيرا على أنفسنا وأهوائنا وشياطيننا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ابعد هذا البلاء عن كل أبناء المسلمين، أقصد به بلاء الدخان والمخدرات. هذه لما أصيبت بها الأمة أصابها ما أصابها. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.